السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى عرض الأنباء. قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن للمسيحيين الحق في العيش بأمان وكرامة، وهم مكون أساسي من مكونات الشعب العراقي، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية في نينوى ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة المهجرين إلى منازلهم والوصول إلى جماعات الإرهابية التي تقف وراء هذا المخطط وتقديمهم للعدالة. جاء ذلك خلال استقبال المالكي عضوي مجلس النواب ونادم كنا وعبد الأحد أفرام وعددا من أعضاء المكتب السياسي في الحركة الديمقراطية الأشورية. المالكي أكد اهتمام الحكومة بهذا الموضوع ونيتها في اتخاذ إجراءات فورية لحل المشاكل، مشيرا إلى أنه سيتم الإعاز لقيادة عمليات نينوى والأجهزة الأمنية لاتخاذ ما يلزم لتوفير الحماية لأبناء الطائفة المسيحية. قال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف إن 1000 من رجال الشرطة تم إرسالهم إلى الموصل اليوم لحماية المسيحيين من أكبر موجة عنف تستهدفهم منذ 5 سنوات. بدأ انتشار القوات منذ منتصف ليلة السبت على الأحد مع فرق تحقيق خاصة. يذكر أن حوالي 1000 أسرة مسيحية غادرت منازلها واحتمت بالقرى المحيطة بالموصل بعد مقتل 11 مسيحيا في هجمات منذ 28 من الشهر الماضي، كما تم تفجير 3 منازل لأسر مسيحية يوم السبت في أحد أحياء المدينة. هذا وقد أدان البابا بنديكت 16 أعمال العنف التي تستهدف المسيحيين في العراق. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني أن مسعود بارزاني زعيم الحزب ورئيس إقليم كردستان غادر في طريقه إلى بغداد اليوم لإجراء محادثات مع قادة العراق والحكومة الاتحادية حول عدد من القضايا، منها الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وقانون النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها والتي تقع خارج إقليم كردستان. انفجر سيارة مفخخة اليوم في منطقة البياع في بغداد فقتلت 9 أشخاص وأصاب 13 حسب مصادر في الشرطة. استهدف انفجار عبوة ناسفة دورية أمريكية اليوم في الموصل فقتل 3 عراقيين وأصاب 2 آخرين حسب بيان للجيش الأمريكي. أضاف أن سيارة مفخخة استهدفت دورية للشرطة في الموصل أيضا أدت إلى إصابة 25 شخصا. أعلن بيان الجيش الأمريكي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه احتجاز 12 إرهابيا مشتبها بهم، بينهم 3 من المطلوبين، وذلك خلال عمليات نفذتها القوات يومي السبت والأحد في الموصل وجنوب وشمال الموصل وفي بيجي وبغداد. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال اللواء الركن قاسم عطا الناطق باسم العمليات الأمنية في بغداد إن جنديين عراقيين قتلا على يد قناص في المنصور غرب بغداد. أصيب 5 رجال شرطة ومدنيان في انفجار عبوة ناسفة قرب دورية للشرطة في بغداد الجديدة حسب قول الشرطة، وأصيب 3 رجال شرطة ومدني واحد في انفجار عبوة ناسفة أخرى في حي القاهرة في شمال بغداد حسب مصادر في الأمن. عقد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اجتماعا مع الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، أطلعه فيه على تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط وسبل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية. عباس أجرى جولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، حيث زار عدة دول منها الهند. الوكالة الألمانية للأنباء نقلت عن المسؤول الفلسطيني البارز صائب عريقات أن عباس طلب من الأسد دعم الجهود الهادفة إلى إنهاء الصراع الفلسطيني. افتتح رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي جلسة الجمعية البرلمانية الأوروبية المتوسطية التي تعقد على ساحل البحر الميت في الأردن لمناقشة عملية السلام في الشرق الأوسط. الذهبي لاحظ أن هذا الاجتماع ينعقد بعد عام واحد تقريبا من انطلاق مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين تحت رعاية الولايات المتحدة في تشرين الثاني من عام 2007، مذكرا بأن الطرفين تعهدا بالتوصل إلى معاهدة سلام وأعلنا التزامهما بحل قائم على دولتين، منبها إلى أن مراحل المفاوضات الصعبة ما تزال لما تأتي بعد. رئيس البرلمان الأوروبي هانس جيرد بوترينغ قال في كلمته أن على الاتحاد الأوروبي أن يؤدي دورا أكبر في التوصل إلى تسوية شاملة للصراع في الشرق الأوسط. يعقد قادة أوروبا اليوم محادثات طارئة للتوصل إلى اتفاق على موقف موحد إزاء الأزمة المالية العالمية. يعقد الاجتماع في باريس هذا المساء ويأتي بعد تحذير صندوق النقد الدولي من تفاقم الأزمة المالية العالمية، من القضايا التي سيتم طرحها للنقاش خلال هذا الاجتماع قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ضمان القروض البي مصرفية. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم على الهواء مباشرة رواء حيدر.
سلاما من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمستمعي إذاعة العراق الحر، مع فقرة ساعة جديدة نرصد فيها آراء لخبراء اقتصاديين بشأن أسباب التضخم وتدني مستويات التنمية في العراق، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، وهناك تقرير من الموصل بشأن الاستعدادات الجارية لإسناد عملية أم الربيعين الأمنية. وفي ختام الساعة سنتابع حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي برفقة الزميل ناظم ياسين. سيداتي وسادتي، اعتصم العشرات من أساتذة جامعة دهوك يوم الأحد احتجاجا على الإجراءات التي قامت بها وزارة التعليم العالي في إقليم كردستان بحقهم، وسلموا هؤلاء الأساتذة مذكرة إلى رئيس الجامعة تضمنت مطالب من أبرزها تخصيص بناية لكلية الهندسة وصرف مستحقاتهم للأشهر الخمسة الماضية وإعادة المخصصات التي كانت تصرف للأساتذة الذين يدرسون خارج مركز المحافظة. رئيس الجامعة أصمت محمد خالد وعد بتسليم المذكرة إلى الجهات المعنية، كما ناشد الأساتذة بالعودة إلى مزاولة عملهم وانتظار نتائج جهوده مع تلك الجهات. عبد الخالق سلطان معه التفاصيل.
ما يقارب 100 أستاذ جامعي قد تجمعوا في صبيحة اليوم 12/10 أمام مبنى رئاسة جامعة دهوك، وذلك في اعتصام احتجاجا على الإجراءات التي تتبعها وزارة التعليم العالي في إقليم كردستان بحق أساتذة الجامعة والمخصصات التي استقطعت عنهم، وقاموا بتقديم مذكرة تضمنت مجموعة من المطالب أبرزها تخصيص ميزانية لإنشاء بناية خاصة بكلية الهندسة وصرف مستحقات الخمسة أشهر الماضية وإرجاع المساعدات المالية التي كانت تقدمها الجامعة للأساتذة الذين يدرسون في خارج مركز المحافظة. عماد الأتروشي الأستاذ بكلية التربية الأساس الذي كان من ضمن المحتجين تحدث عن مطالبهم قائلا:
في مطالبنا القديمة الفروقات السنة الماضية اللي تقريبا أغلب جامعات العراقية أخذتها وأصبحت في طي النسيان والماضي، أما لحد الآن نحن نطالب بها. كذلك نطالب نحن الشباب خاصة بعد 2004 تخصيص قطع أراضي سكنية للشباب، كذلك مطالبة بإعادة هدية الإقليم التي قطعته بأثر رجعي. هذا القانون يعني حقيقة أنا لأول مرة أستمع يعني غير موجود اصلا في الدستور العراقي قطع باثر رجعي. هناك اثر رجعي زياده ممكن باثر رجعي، اما قطع باثر رجعي وسنويا على هذه المنوال هذا شيء اعتبره غبن للعقليه العلميه باقليم كردستان.
هدى محمد صالح الأستاذة بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب تحدثت إلينا بقولها:
زيادة الرواتب صحيح، إيه زادت الرواتب بشكل معين، بس يعني ما كثير واضح إنه شلون الزيادة هذه يعني بالتساوي ماكو كثير أولا، وبالنسبة لأجور المحاضرات قلت تقريبا شبه انمحت، والمحاضرات الإضافية مع المدرس قال إنه راح يقطعوها بأثر رجعي. يعني إحنا كثير صار سنة أكثر يمكن دا يستلمون المدرسين بأجور معينة قللوها بعدين رجعوا زيدوا بعدين رجعوا دا يقولون هسا إنه إحنا هم راح يقطعوها من عندنا كلها، فهي كثيرة المفروض يعني الشيء يعطى خلص. هاي هي مو إذا طلع قرار إنه هو قطع قلل أجور المحاضرات أوكي يعني قللوا، بس ليش يأخذون اللي قبله اللي أخذ استلموا المدرس؟
عمران عمر الأستاذ بكلية القانون والسياسة أوضح أنهم سيمنحون الجامعة مهلة أسبوع واحد وبعدها سيستمرون في اعتصامهم إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
نحن حددنا موعد أنه حد الأحد القادم إذا لم يستجيبوا لمطالبنا ولم ينفذوا هذه المطالب سيستمر الاعتصام من يوم الأحد المقبل وإلى أمد غير معلوم.
الدكتور عصمت محمد خالد رئيس جامعة دهوك الذي تسلم مذكرة الاحتجاج بيّن أنه سيقوم بإيصال مطالبهم إلى الجهات المعنية.
أزل يوم تطبيقه ويخاله بقوتني أو جيب رياري تصورها من هل إجراءك ضرر عملية تدريسي بكتبه يوم قطابي بكتبه يوم فاب كتبه إجراءك درسنينة همين تشتاك أسجل هوابهم بس أسجل لندينينهم دوام براوستي الطلبة ضرر.
غدا عندي اجتماع مع وزير التعليم العالي وستكون هذه النقاط على رأس النقاط التي سنناقش عليها، ولكنني أدعوكم إلى الاستمرار في التدريس. يذكر أن جامعة دهوك قد تأسست في العام 1992 وتضم 14 كلية ويدرس فيها أكثر من 700 أستاذ من حملة الدكتوراه والماجستير. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
سيداتي وسادتي، يعاني الاقتصاد العراقي من الزيادة الانخفاض الحاد لمعدلات التنمية واستمرار حالة التضخم نتيجة السياسة الانكماشية بحسب رأي الخبراء الاقتصاديين التي اتبعها البنك المركزي العراقي منذ 3 سنوات، معتبرين أن السياسة التي اعتمدها البنك في سحب السيولة النقدية من السوق ورفع سعر الدينار العراقي مقابل الدولار هي سياسة عرجاء نتيجة عدم التنسيق مع الجهات المالية الأخرى، ما ستلقي بتداعياتها على حركة التنمية في البلاد. محمد كريم مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
أنحى عدد غير قليل من الخبراء والاقتصاديين العراقيين باللائمة على البنك المركزي العراقي إزاء الانخفاض الحاد لمعدلات التنمية في البلاد نتيجة ما وصفوه بالسياسة الانكماشية التي تبعها البنك المركزي منذ العام 2005، متسائلين عن السبب الذي يدعو المركزي للاستمرار بتلك السياسة والتوجهات رغم إثباتها عدم جدواها على حد تعبيرهم. المحلل الاقتصادي والمالي الدكتور هلال الطعان:
البنك المركزي يستخدم سياسة انكماشية لا نعلم ما هي الأسباب، ثم مضى 3 سنوات على استخدام هذه السياسة ولم نتوصل إلى أي شيء. يعتقد البنك أن مشكلة التضخم في العراق هي مشكلة نقدية، مشكلة التضخم للقطاعين الصناعي والزراعي في العراق بلا إنتاج ومعدل نمو منخفض جدا هي هذه أسباب التضخم والدليل على ذلك. بالرغم من سعر صرف للدينار العراقي وهو سعر مصنع غير حقيقي، هناك ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، ولكن البنك المركزي لا زال مستمر في هذه السياسة، وعلى البنك تغيير هذه السياسة اتجاه سياسة توسعية مع السياسة المالية في وزارة المالية.
في هذا السياق يشير المحلل الاقتصادي حسام الساموك إلى النتائج السلبية التي جاء بها استخدام البنك المركزي للسياسة المذكورة دون التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
البنك المركزي العراقي اعتمد سياسة عرجاء حينما حدد توجهاته برفع قيمة صرف الدينار العراقي بسياسات لم تنطلق من تنسيق مع المؤسسات الاقتصادية الأخرى خاصة مع السياسة المالية. لذلك بعد 2 فقط من اعتماد سياسة الانكماشية من قبل البنك المركزي، وزارة النفط رفعت من أسعار الصفقات النفطية مما أوقع البلد بحالة حالة تضخمية وصلت حسب قياسات البنك المركزي إلى 76.6%. سعر الفائدة الذي فرضه البنك المركزي بالمقابل جعل المستثمر لكي يحصل على القروض يدفع فوائد مصرفية تزيد على 20%. أي مجنون ممكن أن يأخذ تلك القروض ويعطي عليها فوائد بهذه النسبة الكبيرة؟ لذلك انكمش الاقتصاد. بالمقابل البنك المركزي قدم تضحيات كبيرة في عمليتي رفع سعر صرف الدينار إضافة إلى إعطاء فوائد مبالغ بها للمصارف بدون أن يحقق أي فائدة حقيقية. هذه انعكست سلبيا على برامج التنمية.
إلى ذلك ترى مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي منى نور أن سياسة البنك المركزي إنما جاءت نتيجة ضعف الجانب الاستثماري وتدهور الاقتصاد وليست سببا له.
مو هو سبب المشكلة، هو نتيجة وليس سبب. السياسة النقدية للبنك المركزي لا تعتمد فقط أنه تقوي الدينار وإنما لوقف التضخم، لأن الاستثمار لم يأخذ المنحة المطلوب، التضخم بدأ يصعد عندنا. واجب على البنك المركزي أن يحد من التضخم، فسياسة لأجل الحفاظ على أن لا يصعد التضخم في البلد، وإحنا ملتزمين بالعهد الدولي في أن نحافظ على التضخم بنسب معقولة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع الفنان العراقي قحطان العطار.
Money.
زماني آه يا زماني. يصل حواي يشكي له حالي أجيرا حلو يا بني الليالي وين لي يصل حواي يشكي له حالي
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الرأي أن رئيس الوزراء نادر الذهبي أكد لدى لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العراقيين المتواجدين على الأراضي الأردنية يعاملون بكل احترام وتقدير لحين زوال محنتهم وعودتهم إلى بلدهم العراق، لكنه أشار في نفس الوقت إلى الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة لاستضافته أعدادا كبيرة من الأشقاء العراقيين على أرضه، منوها إلى أهمية الدور الذي تلعبه المفوضية في مجال توعية المجتمع الدولي بحجم الأعباء التي يتحملها الأردن جراء استضافة العراقيين على أراضيه. وأشاد المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالخدمات التي تقدمها الحكومة الأردنية للعراقيين في مجال الصحة والتعليم والخدمات الأخرى، مبديا تفهم وتقدير المفوضية لحجم الأعباء التي يتحملها الأردن. وتقول الغد إن آخر أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تشير بأنها سجلت رسميا 55 طلبة لجوء لعراقيين إلى دولة ثالثة، ومن بين الرقم الكلي وثقت المفوضية 10,000 طلب لعراقيين من أجل إعادة توطينهم خارج بلادهم. وتنقل الدستور عن السفير العراقي في عمان أن سفير الأردن المعين في بغداد سيباشر عمله في العراق بعد أن يتقدم بأوراق اعتماده للرئيس العراقي جلال طالباني خلال هذا الأسبوع. ووصف علاقات البلدين بالخاصة، وذلك لتعدد الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين، خصوصا وأن الأردن له موقف واضح من العملية السياسية عدا عن دول الجوار، إذ كان من بين أكثر الدول الداعمة للحكومة العراقية. وتنشر العرب اليوم خبرا لمراسلها في بغداد يقول فيه إن معلومات عسكرية خاصة أشارت إلى أن العراق يتباحث لشراء أسلحة ومعدات عسكرية لتجهيز قواته المسلحة. وقال ضابط كبير بالجيش العراقي إن وفدا عسكريا يرأسه قائد القوة الجوية سيتوجه إلى باريس خلال الأسبوع المقبل لشراء صفقة الأسلحة والمعدات العسكرية من فرنسا، مضيفا أن مباحثات عراقية فرنسية استغرقت وقتا طويلا توصل خلالها الطرفان إلى إبرام الصفقة العسكرية. وأشار إلى أن الوفد سيبحث إمكانية شراء طائرات حربية ومنظومات أسلحة حديثة. وتقول غد أنه ردا على اتهامات تنفي تعرض الفنان العراقي ماجد المهندس لحادث مؤخرا وزعت في القاهرة صور جديدة له بصحبة مدير أعماله وهما يؤديان العمرة، ويظهر فيها المهندس على كرسي متحرك بعد الحادث الذي أصابه منتصف رمضان الماضي على الحدود الإيطالية الفرنسية وأدى إلى إصابته بالفك السفلي، إضافة إلى عدة ردود في أجزاء متفرقة من جسده. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
Julie. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أوضح وزير الدفاع عبد القادر العبيدي خلال لقائه وسائل الإعلام بعد وصوله الموصل يوم السبت إصرار الحكومة على محاربة كل من يهدد وحدة الصف الوطني العراقي، مشيرا أيضا إلى تكاتف كل القوى الأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية لغرض حماية جميع أهالي محافظة نينوى. العبيدي طمأن أيضا أبناء الطائفة المسيحية بالوقوف إلى جانبهم ودعمهم ضد أي تهديد يتعرضون إليه. التفاصيل عبر تقرير من مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
تفقدا لسير عمليات خطة أم الربيعين الأمنية التي تشهدها مدينة الموصل ونواحيها منذ أشهر، وكذلك تطورات الأمنية الأخيرة، زار وزير الدفاع عبد القادر العبيدي الموصل. العبيدي أوضح لوسائل الإعلام إصرار الحكومة على محاربة كل ما يتهدد وحدة الصف الوطني العراقي حسب قوله.
هناك حركة لغرض شق للصف الوطني بين الأهل موصل وغيرهم، وبإذن الله سيتم القضاء على كل من يحاول أن يشق الصف الوطني في هذه المنطقة. سنتكاتف جميعا سواء داخلية أو دفاع لغرض منع هذه العمليات وحماية كل أهلنا اللي موجودين هنا، بنفس الوقت نديم الزخم بشكل جيد جدا لعمليات أم الربيعين واستمرارها وبشكل عالي جدا، ونفكر تفكير جيد في عملية إعادة انتشار القوات في نينوى بشكل عام والموصل بشكل خاص. نوفر المناخ والجو اللي يأمن على إعادة الإعمار في نينوى.
وزير الدفاع طمن أبناء الديانة المسيحية في نينوى بالوقوف إلى جانبهم ودعمهم ضد ما يتهددهم.
يجب أن يشعر أن المسيحيين في نينوى عموما وفي الموصل خصوصا بأننا معهم دائما، ونحن على علم كامل بقدرات إخواننا وأهلنا المسيحيين بأنه أيضا هم نفسهم قادرين على حماية أنفسهم، وسندعمهم بكل ما نستطيع من قوة.
من جانبه أشار الناطق الإعلامي لوزارة الدفاع محمد العسكري إلى حاجة خطة الموصل الأمنية إلى الدعم والإسناد لتحقق أهدافها، وما هذه الزيارة إلا للوقوف على احتياجاتها ومستلزماتها.
تأتي هذه الزيارات بشكل مستمر ودوري لتقييم أداء القيادات وعملها وما وصلت إليه من نتائج وما تحتاجه وما تجابهه من معوقات حقيقية. بالتالي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحكومة العراقية دائما ما تسند وتدعم هذه القيادات من أجل الاستمرار وإدامة زخم هذه العمليات وعدم أعطاء فرصة للعناصر الإرهابية بالتقاط أنفاسها والعودة من جديد للعبث بأمن المدن. لذلك عمليات نينوى تحتاج إلى دعم وتحتاج إلى أسناد وتحتاج إلى مسؤولين يقيموا أداء هذه العملية ويساعدوهم من أجل أنهم في مهامهم التي أكلت إليهم.
ويبدو أن هناك قطعات إضافية تدعم القوات الأمنية في نينوى، تحدث عنها قائد عمليات نينوى الفريق الركن رياض جلال توفيق، مؤكدا جهود حماية المواطنين ومنهم المسيحيين.
هذه القطعات هي من ضمن القطعات اللي كانت مخصصة للتشكيلات الإضافية اللي تكون للمحافظات، وهذه القطعات حصت محافظة نينوى من الشرطة الوطنية. سيتم تشكيل هنالك تشكيل ووحدات من هذه القوة اللي تخدم استتباب الأمن في المحافظة. القتل يستهدف كل العراقيين، والشريحة المهمة من أخواننا المسيحيين هم شريحة وطنية عراقية كانت من ضمن الأهداف اللي مستهدفة من قبل الإرهاب، ولن نسمح بذلك.
إذاعة العراق الحر الموصل.
سيداتي وسادتي، جمعية الأمل العراقية بدأت برنامجا تدريبيا لمجموعة من النساء الموظفات والأرامل إضافة إلى عدد من الشباب على استخدام الكمبيوتر، مع منح المتخرج شهادة دولية مرخصة من مايكروسوفت. المشرفة على هذا البرنامج ميس وميض أشارت إلى أن منهاج الدورة يتضمن 8 تطبيقات أساسية تتعلق بالويندوز والأكسل والويب ديزاين والإنترنت وغيرها، كما بيّنت أن المدربين في هذه الدورات هم من المتطوعين العراقيين. عماد جاسم مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
طموح بلا حدود هو عنوان البرنامج التدريبي الذي تشرف عليه جمعية الأمل العراقية وهي من منظمات المجتمع المدني. يتضمن تدريب النساء والشباب على استخدام الكمبيوتر ويمنح المتدرب بعد 90 ساعة تعليم شهادة مرخصة من مايكروسوفت معهد التعليم الدولي في سان فرانسيسكو. ميس وميض من جمعية الأمل العراقية المشرفة على هذا البرنامج أشارت أنه من البرامج المتطورة يحاضر فيه أساتذة من المتبرعين لإنجاح التجربة من أجل الارتقاء بقابليات الشباب في أعمار معينة والنساء في أعمار متعددة لتمكينهم من الولوج في الحياة المهنية.
هاي الشهادة طبعا احنا اكو بدول العالم فتحت بس مخصصة فقط للنساء. بغداد احنا فتحناها مو بس للنساء بس للفئة الشبابية اللي هي يعني تقريبا من مواليد 92 فما فوق.
هذا البرنامج يتنظم على شكل دورات للشباب وبواقع كم يوم في الاسبوع؟
نعم هي دورات تكون مفتوحة 6 ايام بحدود ساعتين بس محتمل نزيد عدد الساعات لان الماكسيمم ساعات تكون لازم 90 ساعة.
ماذا يتضمن منهاج هذه الدورات؟
يتضمن على 8 تطبيقات أساسية اللي هي الويندوز أساسيات الحاسبة والوورد اللي هي معالجة النصوص، الأكسل هي جدولة البيانات، والباوربوينت العروض التقديمية، الأكسس قواعد البيانات، والويب ديزاين تصميم صفحات الويب، وعندنا الديجيتال ميديا اللي هي الأساسيات الوسائط الرقمية، والإنترنت اللي هي الإنترنت نعرفه.
المدربين كلهم من العراق وهل هم يعني متبرعين أساتذة متبرعين؟
نعم متبرعين ومتطوعين وجميعهم من العراق بس عندنا هسه أسيستنت احنا بدنا نستخدم ويانا من الشمال بس لساعدنا والباقين عادي من بغداد.
هل هنالك مبالغ تتقاضوها من الطلبة؟
نعم المبالغ هي تكون رمزية وسعرها كلش جيد ومقبول بالنسبة للدورات اللي دا تنفتح بالعالم ومبلغها كلش مرتاحي للكل.
هل المشاركين أغلبهم من طلبة الجامعة من الشباب وهل أغلبهم من النساء يعني وجدتهم موظفات أم طالبات جامعيات؟
طبعا النسبة الأكبر احنا محددها تكون للنساء يعني محتمل احنا نريد 70% 60% لازم نساء الباقي صح فئة الشباب وأوكي أعمارهم حتى لو إذا موظفات كانوا أو موظفين حتى استقبلنا أرامل وكان عليهم ديسكاونت على مدى الظروف فتشي كان كلش حلو.
طيب منذ متى بدأ البرنامج وإلى أي تاريخ يستمر؟
بدأ البرنامج يوم 15/9 واستمر إلى حد شهر 11 بسبب الأعياد والعطل فشوية زادت المدة مالته.
رنا هادي من المتدربات في هذا البرنامج بيّنت أن أساليب التعليم متطورة جدا لا تشابه برامج التعلم في الجامعات العراقية.
البرنامج بالنسبة لي غير حياتي بصورة كاملة واللي ما يتميز بها عن البرامج الأخرى أنه أكاديميا ما ينطون هاي المعلومات كلها ولا بهالأسعار والشهادة اللي يطوها من شركة عالمية والأوقات متفاوتة فلهذا السبب ضمينا عدة فئات سواء طلاب أو موظفين أو غيرها يعني الوقت متفاوت. بعدها عندنا التواصل وعندنا فتشي علم عن السيرة الذاتية والسي في وهذا الشيء مستحدث وجديد فلهذا أعتبرها
يعني تعلمت هاي أشياء بيه؟
أيوة أعتبرها فرصة كلش ثمينة والإنسان يعني ممكن أنه يبدي من أدها وممكن بنفس الوقت أن يكمل بها طريقة.
يعني ما تأخذ من وقت المرأة أو ما تأخذ من وقت الشاب يعني ممكن ورا الدوام يجي؟
أي ممكن لأن إحنا عندنا 3 دورات باليوم واحدة من الساعة 10 إلى 12 والثانية من 12 إلى 2 والثالثة من 2 إلى 4 بالإضافة إلى أنه توفير كل وسائل الراحة.
عماد جاسم إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. يشاركنا في هذه الفترة المعدة لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر الفنان حميد منصور.
كل شي انتهى يا حبيبي كل شي انتهى وانقضى ما كان حبك حقيقي حبك خيال ومضى كل شي انتهى يا عزيزي كل شي انتهى وانقضى غلطان كنت بحسابي يرضيعتني الشغالي غلطان كنت بحسابي يرضيعتني الشغالي تجربة حبك كبيرة صارت لي موعظة تجربة حبك كبيرة صارت لي موعظة مضوقني مر يا حسافة ومن ايدي ضقت العسل ما كان حبك حقيقي للأسف علي حصل مضوقني مر يا حسافة من ايدي ضقت العسل غلطان كنت بحسابي يرضيعتني شبابي غلطان كنت بحسابي يرضيعتني شبابي تجربة حبك كبيرة صارت إلي موعظة تجربة حبك كبيرة صارت إلي موعظة
الآن سيداتي وسادتي فأترككم مع الزميل ناظم ياسين وهو يسلط الضوء عبر برنامجه التقرير الاقتصادي على الأزمة المتواصلة للقطاع المالي في الولايات المتحدة وأوروبا وتأثيرها في الاقتصاد العالمي وأسواق الخليج.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة الخاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونسلط فيها الضوء على الأزمة المتواصلة للقطاع المالي في الولايات المتحدة وأوروبا وتأثيرها في الاقتصاد العالمي وأسواق الخليج، وذلك عبر مقابلة مع المحلل الاقتصادي السعودي هشام تفاحة. ما تزال الأزمة التي نشأت في أسواق المال الأمريكية نتيجة انهيار أو إفلاس بعض المؤسسات المصرفية العريقة تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي برمته، ولم تفلح خطة الإنقاذ التي أعدتها الإدارة الأمريكية بكلفة 700 مليار دولار وحازت على موافقة مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي بعد مناقشات مستفيضة، لم تفلح في الأيام الماضية بتهدئة الأزمة التي امتدت إلى بعض الدول الأوروبية والآسيوية. لكن مسؤولين في واشنطن أكدوا أن النتائج الإيجابية لخطة الإنقاذ سوف تظهر خلال الفترة المقبلة، هذا فيما تواصل الحكومات الغربية والبنوك المركزية جهودا منسقة من أجل التصدي للأزمة، خاصة وأن أجواء القلق التي اجتاحت العديد من الدول باتت تؤثر بشكل ملحوظ على مؤشرات البورصات العالمية. ويتفق محللون اقتصاديون أن هذه الأزمة التي نشأت نتيجة انهيار سوق الإسكان في الولايات المتحدة وتزايد الديون غير المسددة هي أسوأ أزمة تواجه النظام المصرفي في 80 عاما. وفي منطقة الخليج ذكر مسؤولون اقتصاديون أن الانخفاض الذي شهدته مؤشرات الأسهم في بعض البورصات المحلية مؤقت، ولتحليل تداعيات الأزمة المتواصلة في أسواق المال الرئيسية على الاقتصاد العالمي ومنطقة الخليج أجريت المقابلة التالية مع المحلل الاقتصادي السعودي هشام تفاحة، رئيس بحوث الاستثمار والتحليل المالي في مجموعة بخيت الاستثمارية في الرياض. خطة الإنقاذ الأمريكية التي أقرها الكونغرس بمجلسيه لإنقاذ القطاع المالي في الولايات المتحدة كان من المؤمل أن يكون لها نتائج إيجابية، ولكن يبدو في اليومين الماضيين تحديدا انتشرت الأزمة أو ملامح أزمة إلى أماكن أخرى في العالم، يعني خاصة الولايات المتحدة، بل وتعدى ذلك إلى يعني منطقتنا العربية. كيف تفسر ذلك؟
وفي الحقيقة الإقراء خطة الإنقاذ الأمريكية كان من المفترض أن تعكس تأثير إيجابي على الأسواق العالمية، لكن ما حدث في الحقيقة هو عكس ذلك نتيجة المخاوف لدى المستثمرين في الأسواق العالمية أن خطة الإنقاذ قد لا تكون كافية، وأن عاجز القلق لا زال هو المسيطر أو المشهد السائد في الأسواق العالمية. لكن هناك أمر آخر هو أن الأسواق المحلية والأقليمية مستغرب جدا أن نلاحظ التأثير المباشر والمبالغ فيه لما يحدث في الأسواق العالمية، إذ غير غائب عن أنظار جميع المحللين الاقتصاديين والماليين أن النتائج المالية في الشركات المدرجة في الأسواق المحلية لا زالت تسجل نمو في الأرباح أو على الأقل استقرار، وبعد مرور سنة من بدء الأزمة التي بدأ في منتصف العام 2007 لن نرى أي بنك قام بالإفلاس أو تخفيض مبالغ ضخمة أثرت على مركزه المالي من حيث التضرر بالأزمة المالية العالمية. إذن واضح أن هناك فصل بين الوضع الاقتصادي المنتعش في الأسواق الإقليمية والأسعار الأسهم التي تمثلها هذه الشركات، بينما ما يحدث في الأسواق العالمية هناك ترابط من حيث أن هناك سلسلة انهيارات حدث في بعض البنوك، أيضا عمليات إنقاذ سمعنا عنها لبعض البنوك، وهو ما دفع الحكومات الغربية لمحاولة التدخل لضخ سيولة كافية في الأسواق الائتمانية في تلك الأسواق. لذلك ما أسواق الأسهم العالمية تبدو تعكس الصورة السلبية والمتشائمة للوضع الاقتصادي في تلك الأسواق، بينما الأسواق المالية الإقليمية تبدو الآن منفصلة عن الوضع الاقتصادي في المنطقة.
ولكن ما هي أسباب تدني يعني بعض المؤشرات في بعض البورصات العربية خلال اليومين الأخيرين؟
هي مشكلة الثقة. هو ما يحدث الآن هي عامل نفسي، قلق نفسي. المسيطرون دائما في الأسواق العالمية هم الشركات الاستثمارية والصناديق السيادية والصناديق الاستثمارية، هم يشكلون الغالبية الكبرى من التداولات، وبذلك هم يؤثرون على قيمة الأسهم في تلك الأسواق. بينما ما يحدث لدينا مؤثرهم الأفراد وكبار المتعاملين وبعضهم مضاربين، فلذلك تبدو العملية الآن مختلفة لدينا في الأسواق المحلية، لأن المسيطر في قيمة التداولات في الأسواق المحلية هم المستثمرون الأفراد وليس المؤسسات الاستثمارية، هم المحترفين الاستثمار خلينا نسميهم.
هل تعتقد أن هؤلاء الأفراد يعني مثلا يستغلون هذا الوضع؟
بعضهم نعم، أعتقد أن بعض وبالذات كبار المضاربين يجون استغلال الأوضاع ويدفعون بالسوق من خلال عرض كميات كبيرة في الأسهم ضمن محافظة، لأنهم من كبار مضاربين ولديهم تأثير مباشر، ولا سيما إذا علمنا أن قيمة التداولات منخفضة جدا في الأسواق أصبحت الآن. وبالتالي على سبيل المثال في السوق السعودي الآن قيمة التداول المتعدلة اليومي 2 مليار، وأمس كانت حدود مليار ونصف، وبذلك تبدو هذه القيمة ليست بصعبة المنال على عدد محدود من المضاربين للسيطرة عليها. وبذلك يبدو أن كل عملية تراجع وتلاها أيضا الارتفاع، ولاحظنا ذلك منذ بداية العام أن هناك عدد من المرات تراجع خلال السوق بنسب معينة 10-15%، وعاد وارتد خلال فترة أسابيع قليلة، وخلال فترة الارتداد نلاحظ أن هناك مكاسب يحققها هؤلاء المضاربون. إذا من المستفيد بالنهاية من هذه التراجعات؟ لا يبدو أن أحد المستفيد غير المضاربين.
طيب أستاذ هشام التفاحة، بعيدا عن البورصات قليلا يعني لننظر إلى اقتصادنا يعني في المنطقة الذي يعتمد أساسا على النفط، يعني أيضا نتيجة الأزمة التي يعني حدثت في الولايات المتحدة ويبدو أنها انتشرت إلى أوروبا وأجزاء أخرى، أثر ذلك أيضا على أسعار النفط التي يعني تراجعت في الآونة الأخيرة إلى حوالي 90 دولارا للبرميل. يعني ألا ترى أن هذا أيضا سوف يؤثر على اقتصاد المنطقة إذا استمرت الأزمة، وربما ينعكس على أوضاع البورصة أو البورصات الخليجية بشكل غير مباشر؟
أخي الكريم، أسعار النفط بعد تراجعها كما قلت الآن هي على مستوى 90 دولار. لا ننسى أن 90 دولار هو لا يزال مرتفع مقارنة بالعام الماضي، يعني العام الماضي اللي هو متوسط سعر النفط كان حوالي 72 دولار، ف90 هي ارتفاع بنسبة حوالي 25% عن العام الماضي. فهنا هو ليس سعر منخفض، هو سعر منخفض مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله سعر النفط البالغ 145 دولار، والذي كان أيضا هو مستوى غير مبرر ومرتفع جدا. أنا أرى برأيي أن سعر النفط حتى لو وصلت 80 دولار أو 70 دولار فهي تظل منطقية وواعدة لتحقيق استقرار في اقتصادات المنطقة، خصوصا إذا علمنا أن معظم اقتصادات المنطقة وبالذات مناطق دول الخليج تبني ميزانياتها على أسعار متحفظة جدا لأسعار النفط. أيضا كذلك أن المستويات القياسية لأرباح الشركات المدرجة في الأسواق المدرجة في الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية سجلت في العام 2006 وفي العام 2005 وبداية العام 2007، تلك الفترة التي شهدت أعلى مستوى في الأرباح. طب في تلك الفترة كانت أسعار النفط في حدود 60 و70، كانت أقل من الآن. فليس بالضرورة أن تراجع أسعار النفط سيؤدي لتراجع حاد في أسعار أو في أرباح الشركات المدرجة.
صحيح، ولكن أستاذ هشام ماذا لو انتعشت الأوضاع يعني كما تقول الإدارة الأمريكية خلال شهر أو شهرين، وعند ذاك يمكن نرى يعني ارتفاعا جديدا لأسعار النفط؟
قد يحدث ذلك، لكن كما قلت لك من يكبح اللي هي عامل المخاوف لدى المتعاملين في الأسواق العالمية، ويريدون أن يروا بعض الاستقرار في الأزمة المالية، يريدون أن يروا ذلك كنتائج مالية في الشركات، لذلك فهم يقرؤون النتائج المالية ويتابعون نتائج الشركات والوضع الاقتصادي، فهم يريدون أن يروا أرقاما تعكس استقرار أوضاع المالية مثل انخفاض معدل البطالة، بدء النمو الاقتصادي بالاستقرار وليس التراجع كما يحدث في أمريكا. النتائج المالية الشركات تظهر على الأقل استقرار وليس تراجع، أو ولا يدون أن يروا مخصصات خسائر ضخمة كما لاحظوها في الأرباع الماضية. لكن الآن ما يؤثر على عمل الثقة لدى المتعاملين في الأسواق المحلية هم يريدون أن يروا ارتعاش الأسواق العالمية ولا ويتجاهلوا النتائج المالية المنتعشة في الشركات المدرسة في الأسواق الخليجية. لذلك أنا برأيي هناك فريقين في الحقيقة في الأسواق العالمية، فريق متشائم وفريق متفائل. نرى الفريق المتفائل يعكس تأثيره على العملات وخصوصا في الدولار، نرى ارتفاع الدولار مقارنة باليورو، والفريق المتشائم يعكس تأثيره على الأسواق العالمية وأسواق الأسهم في داو جونز ونازداك. ولكن يجب أن ننسى أن في ظل زوبعة المشاكل الاقتصادية في أمريكا والولايات المتحدة وفي الأسواق العالمية، أن لا زالت الأسواق العالمية كداو جونز ومؤشر نازداك تسجل تراجعات أقل بكثير من التراجعات في الأسواق المحلية.
طيب سؤال أخير أستاذ هشام تفاحة، بالنظر إلى ترابط العملات المحلية بالدولار، هل يمكن لمنطقتنا يعني أن تتجنب نتائج سلبية قد تنتج عن أي أزمة مشابهة في المستقبل؟
هو كما تعلم الأخ ناظم، الآن الاقتصاد العالمي بات أكثر ترابطا من قبل 3 سنوات 4 سنوات مع وجود منظمة التجارة العالمية والعوامل الجديدة التي طرأت على الاقتصاد العالمي. لكن التأثير الذي قد يكون سلبي جدا هو في حال التراجع حالة في سعر صرف الدولار الأمريكي وارتفاع السلع، لأن السلع مقيمة بالدولار الأمريكي وأسواق السلع العالمية دائما تتداول بالدولار الأمريكي. ولاحظنا بالفترة الأخيرة أنه الأسعار النفط كانت ترتفع مع انخفاض الدولار الأمريكي، وعند الدولار الأمريكي ينتعش فأسعار النفط تنخفض، وأيضا ليس أسعار النفط من السلع الأخرى. فلذلك هي عملية تحوط لدى المتداولين في الأسواق العالمية أنهم يلجؤون إلى شراء السلع عند انخفاض الدولار. فلذلك إذا في حال انخفض الدولار الأمريكي مستويات حادة جدا، وبذلك بات ذلك قد يشكل تهديد لدينا بشأن التضخم المستورد. لكن لا ننسى أن في هذه الحالة في حال تراجع حالة الأسعار، أسعار صرف الدولار الأمريكي سترتفع أسعار النفط من جديد، وبذلك فالتأثير متوازن هنا، أنه سعر صرف الدولار الأمريكي الذي ترتبط به العملات الخليجية معظم العملات الخليجية قد يرتفع قد ينخفض، ولكن ترتفع أسعار النفط اللي هو المؤثر البارز في ميزانيات الدول الخليجية. فهي زي عملية أوفسيت أو توازن في التأثير.
المحلل الاقتصادي السعودي هشام تفاحة، رئيس بحوث الاستثمار والتحليل المالي في مجموعة بخيت الاستثمارية، متحدثا لإذاعة العراق الحر من الرياض، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي هذه الحلقة الخاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.